قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أشكرك يا بابا، نحمدك. هاليلويا، لك كل شكرنا وحمدنا. هاليلويا، شكرا لأجل حبك لينا. نحيا لك، نحيا كل العمر لك، لك أنت السيد والملك على حياتنا. هاليلويا، شكرا احنا غرقانين في هذا الحب، شكرا احنا نغوص في هذا الحب. اشكرك لأجل كل ما وهبته، اشكرك انك وهبت ذاتك وروحك. هاليلويا بابا، صلي من اجل استناره وفهم، اذن وقلوب مفتوحه، لاجل ان جسدك يحيا القوة والملء اللي أنت تريده. أشكرك بابا، شكرا لأجل حياتنا، صار لها طعم، لها قوتك. أشكرك لأنك وضعت ذاتك فينا، كما أنت مهوب تعظيم ليس مثلك يا بابا، ليس مثل حبك. هللويا، استنارة وفهم. شكرا لك لكلمتك الحية، أذن وقلوب ممسوحة مستنيرة، سامعة ومصغية. استقبل الكلمة بكل خشوع وجوع في اسم يسوع. أمين. كمل معاكم السلسلة اللي احنا اتكلم فيها الوقت اللي فات، المحبة الواهبة. الوقت اللي فات اتكلمت معاكم عن نقاط فيها عن قد ايه محبة الله تشمل كل الزوايا اللي تختص باحتياج البشرية. كلمت معاكم أني قد إيه من المحبة دي رب أعلن لما الشعب بدأ يبتعد عن الخطة الإلهية، وأعلن وقال: حي أنا، مستحيل أنه المجد بتاعي غير أن هو ينتشر لكل الأرض. أنا مش هسمح بأن يكون الخطة بتاعتي بتبوظ. بعد ما شعب إسرائيل بدأ يبتعد ويشت عن الخطة الإلهية، فبدأ يوضح أني سأستمر في نفس الخطة بتاعتي. لا إعاقة، لا يمكن إعاقة هذا الإله، لا يمكن إعاقة حب هذا الإله. حب هذا الإله يحتوي كل احتياجات البشر. على مر السنين اللي فاتت، على مر الزمن، تم محاربة هذا الحب، وعكس العدوانية بدل ما هي تكون تجاه إبليس، حاول إبليس بمكر وخداع مستغلا اقتباسات من الكتاب المقدس علشان يجعل الناس تتعامل مع الله كأنه هو اللي وراء المشاكل، كأنه هو اللي وراء الأحداث السلبية، ومستغل أفكار الإنسان، مستغل ذكاء الإنسان، مستغل أشخاص بيستخدموا علشان يوصلوا مبادئ تخص إبليس، ويحاول طول الوقت إن هو يجعل العدوانية ضد الله وليس ضد إبليس. طول الوقت سمعنا كتير عن ده مقدر ومكتوب. سمعنا كتير عن كل اللي يجيبه ربنا كويس، جمل زي كده تورثناها سمعناها وقيلت للأسف على منابر، عشان كده أدت أنه في الآخر خالص كأن الله هو العدو، كأن الله هو الشخص اللي هو يعتبر وراء المصايب والمشاكل تحصل في الأرض. لكن روح القدس بيكشف لنا أن المحبة دي هي اللي بتشمل صلاح الله وروعة الله. لكن في نقاط كتير قوي مش مفهومة خلت أنه الناس تفتكر أن أي حاجة بتحصل الله وراها، وبعض المبادئ اللي هي منتقصة متخدة من جوه نصوص كتابية، وكأن الله هو المسؤول عن الأرض وهو اللي بيعمل كل حاجة في الأرض. لكن هذا الإله لم يعطي غير فقط محبة، والمحبة دي صالحة غير مؤذية. نفتح مع بعض يعقوب واحد، تكلمت فيها كتير قبل كده، لكن خلينا النهاردة نبص لها من الزاوية عدد 16. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة، كل عطية جيدة، يعني صالح يعني شيء جيد، كل عطية جيدة، كل حاجة حلوة، أي حاجة شايفها حلوة قدامك، كل موهبة تامة، كل حاجة بيرفكت، كل حاجة رائعة، كل حاجة بتخلص للآخر صح، كل حاجة يقال عليها إنها رائعة بصورة تامة بصورة نهائية، دي منبعها من فوق نازلة مصدرة مبعوثة من عند أبي الأنوار. لاحظ المقتبس أو الكلمات اللي بتتقال في الشواهد دي مع الخلفيات اللي موجودة في العهد القديم، وإحنا ما ننساش أنه اللي كتب الوحي في العهد الجديد متأثرين بالعهد القديم. فلما يجي يقول من أبي الأنوار بمعنى آخر أي حاجة سلبية ظلام، أي حاجة إيجابية نور، دي معادلات، وإحنا فاهمين المعنى دوة، وإحنا بنفرق ما بين الظلام والنور، وزي ما إحنا عارفين نفرق ما بين الظلمة والنور لازم نفرق زي ما الكتاب بيفرق ما بين ما هو صالح ما هو شرير. لا يوجد اختلاف، لا يوجد تشابه ما بين الظلمة والنور، ما فيش حد يختلف على الرأي في أن الظلمة ظلمة والنور نور. مش كده بتكلم بمبادئ هما واخدينها وفهمينها من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده، لا يمكن أن يتغير، لا ليس عنده تغيير، مستحيل أن يتغير ولا ظل دوران. بهذه المحبة، بهذا النور، بهذا الصلاح، بهذه المواهب التامة، شاء بهذه المشيئة، بهذه النية الصالحة بتاعته، فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه، نكون إحنا أعلى شريحة الخليقة أو الخلائق اللي خلقها. إذن كل ما هو صالح فقط، كل ما هو تبع هذه المملكة، كل مرة فيها شخص بيتحرك إنه يفكر بطريقة الصح، كل ما هو صالح، كل ما هو تام، بيحط رجله جوه مملكة النور زي ما اتكلمت قبل كده في السلسلة فاتت، الطريق يحط رجله في طريق إنه يتأثر بمملكة النور بكل جوانبها بكل اتساعها. مملكة النور تصير هي اللي بتبقى بتديله المصادر بتاعتها. مش كده حصل حوار في تثنية 6، وهذه الكلمات بتقال وعدد 4، اسمع يا إسرائيل رب إلهنا رب واحد. هذه إنشودة، هذه أغنية، هو عم تتقال بتتقال زي بالظبط كده صلوات الهجدة أو اللي هي الصلوات المتكررة، أقوال متكررة بيقولوها اسمع إسرائيل بالعبري، يعني اسمع يا إسرائيل. وكان بيقول إلهنا رب، إلهنا رب واحد، فتحب رب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيب بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، اربطها علامة على يدك لتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها، داخل على تعب ناس تانية، كروم وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت. احترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، رب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن رب إلهكم إله غيور في وسطكم، لألا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم من وجه الأرض. لا تجربوا رب إلهكم كما جربتموه في مسة، احفظوا وصايا رب إلهكم وشهاداته وفرائده التي أوصاكم بها، واعمل الصالح والحسن في عيني رب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبائك. بداية من تثنية واحد، كان واقفين عند الضفة اللي هيعبروا فيها خلاص نهر الأردن. موسى بعد 40 سنة اتكلم تثنية، تكوين كتب على أيدين موسى، خروج، لاويين، عدد كتب قبل الشواهد دي ب40 سنة، لكن تثنية كتب وهم هيدخلوا أرض الموعد وموسى بيودعهم علشان هيتحرك ويتركهم، فبيديهم أوامر بيديهم نصايح. وفي ال40 سنة دي حصل تغييرات كتيرة، مش لأن هو نسي ولا هو الذاكرة بتاعته باظت، لكن اكتشف ان في فروقات كتيرة جدا ما بين النصايح اللي اتقالت والوصايا اللي اتقالت في تثنية عن صفر العدد ولويين وخروج. مثال، قال لهم ما يكونش ليكم ملك، ما يكونش ليكم حد يملك عليكم، انا هكون الملك بتاعكم وانتوا تكونوا بتكهنوا بتتحركوا كشعب، المفروض بتاخدوا الكهنوت، لكن رفضوا دوا فبدأوا يحاولوا على سبط لاوي، لكن بعد كده قال لهم مفترض أنكم تتبعوا النبي فقط ولا يكون لكم رئيس زي أي بلد حواليكم. جه في تثنية حط لهم شريعة كيف يكون لهم رئيس، اقتبس منها صامويل بعد كده. هل موسى الذاكرة بتاعته باظت؟ في الحقيقة لا، الشعب هو اللي بدأ يبوظ، الشعب هو اللي بدأ يدخل في حتة مش صح. عرفنا كده منين؟ رب يسوع الجملة قال حتى لو الارتباط فيه خيانة زوجية، أوكي لعلة الزنا ممكن يتم الطلاق، لكن أساساً أنا مش عايز طلاق، لكن كتب كتاب طلاق علشان قساوة قلوبكم. معنى كده حتى لو في علة زنا يمكن للشخص أن يستمر في الارتباط، لكن لو ماشي بالمحبة الإلهية الغير مشروطة يعرف يربح ارتباطه تاني ويجيبه تاني. فعشان كده بعض الناس بيتلككوا بالآيات دي ويقولوا خلاص، لكن حقيقي رب إدى لنا وصف موسى اضطر يتعامل مع حالة موجودة لقساوة قلوبكم. معنى كده كان بيحاول فيهم، بيحاول فيهم، اغفر، استمر في ارتباطك، اغفر، لكن في الآخر خالص لقساوة قلوبكم أوكي نعمل تقنين، نقنن كيف يتم الطلاق عشان ما حدش يدعي حاجة، نبتدي نكتب وثيقة يبقى فيها إزاي ويتعمل شهود، لكن في الحقيقة ده مش الفكر الإلهي أساسا. معنى كده أنه في وصايا كتبت نتيجة قساوة قلوب الناس، لكن مش ده الفكر الإلهي. واتكلمت في دي في سلاسل قبل كده انه لازم نفهم حوار الموضوع ده هو ماشي ازاي. معشان كده اول ما بدا يكلمهم قال لهم، لان هو بدا يشوف ببعد ان الشعب دوا عمال يتركهم، يترك الرب كل شويه، يترك الرب كل شويه، يترك الرب. مش بس تثنية 6 اللي بتتقري، لكن البعض منكم اللي ممكن يكون شاف بعض الافلام المسيحيه اللي موجود فيها انه بيحطوا هنا على راسهم نفس الوصايا دي، لها معنى ان دي الشريعه حاطينها فعلا عصابه وعلى الايد ملفوفه عشان يحققوا هذا الكلام بالحرف. لكن في الحقيقه رب وضح لهم كم الزيف والخداع لو عملوها من غير ما يكون القلب في الحاجه دي. عشان كده بدا يتكلم عن القلب. اللغه بتاعته في التثنيه اختلفت. اعلى استناره وصل ليها موسى كانت التثنيه اكتر من الثلاث اصفار التانيين اللي هم يسبقوه. تكوينها يعتبر سرد حدث واحداث، لكن لما يجي نبص على خروج ولوين وعدد، هم دول اللي قيلوا قبل البريه، قبل ما يدخلوا على الأربعين سنه في البريه. التثنيه قيل بعد الأربعين سنه في البريه، مش كي يحتوي على وصايا ومفاهيم كل شويه عمال يوضح لهم ما في قلبه من استناره عمال يكتشفها. فبدا يكلموا قال لهم يا جماعه الوصايا دي مش وصايا، دي حياه. هو بدا يوصل معاهم الى فهم واستناره. عشان كده نفس الفكره، الوحي متدرج بياخدنا الى مستويات متدرجه، لكن احنا وصلنا ككنيسه الى اقصى مراحل كشف هذا الوحي. تثنيه 6 بيقرا مع تثنيه 11. تثنيه 11 عدد واحد، فاحبب الرب الهك واحفظ حقوقه وفرائده واحكامه وصاياه كل الايام. اعلموا اليوم اني لست اريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا راوا تاديب رب الهكم، عظمته ويده الشديده وذراعه الرفيعه. هما بيبتدوا يقروا من عدد 10 اكتر، لكن خليني اكمل سياق الكلام اللي موسى بيقوله. واياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وبكل ارضه، والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومركباتهم، حيث اطاف مياه بحر صوف على وجوههم حين سعى وراءكم فأبادهم رب إلى هذا اليوم، والتي عملها لكم في البرية حتى جئتم إلى هذا المكان، والتي عملها بدثان وأبيرام ابني أليآب ابن رأوبين اللذين فتحت الأرض فيها وطلعتهما مع بيوتهما وخيامهما وكل الموجودات التابعة لهما في وسط كل إسرائيل، لأن أعينكم هي التي أبصرت كل صناعة الرب العظيم التي عملها. فاحفظوا، بداية من هنا، فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم رب لآبائكم أن يعطيها لهم ونسلهم، أرض تفيض لبنا وعسلا. ركز في اللي جاي. لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل الأرض اللي أنت جاي منها، أرض مصر التي خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الأرض التي أنتم عبرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء، أرض يعتني بها الرب إلهك شخصيا، عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. فإذا سمعتم الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم. لغة موسى كلها كانت حب في تثنية، مليانة بأحبب، حب، افهم هذا الحب بتاعه. الطاقة بتاعت الأرض التي هي بتخرج ثمر بسلاسة، لو أنت إذا سمعتم الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحب رب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم كل أنفسكم، أعطي مطر أرضكم في حيني المبكر والمتأخر، فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك، وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع، فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها،
فيحمل غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر، وتعطي الأرض غلتها فتبيدون سريعا على الأرض الجيدة التي أعطيكم الرب. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم، اربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم، وعلموها لأولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض. أيعقل أن نكون في عهد جديد ونكون أقل من المستوى ده؟ مستحيل. الصلاح الإلهي والروعة الإلهية بتوضح لنا أن في طاقة إلهية بتخرج تجاه ظروف حياتنا. هنا شمل كل زوايا الحياة، شمل كل نواحي الحياة، لكن حط طريقة، البعض هيسميها شرط، موسى سماها محبة، البعض هيسميها شرط، لكن دي الحقيقة. وهو بدأ يشرح أكتر في أكتر من شاهد، يعني مثلا بدأ يوضح الفرق في عدد 29: إذا جاء بك ربي إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فإجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال. وقفوا فعلا شقين، وقف هنا الشعب وهنا شعب، زي ما شرحت في رب قريب، وضحت أنه كان في فرق كبير ما بين البركة واللعنة، من العيب ومن الهرطقة. النهاردة نسمي أن رب بيحول المرض لبركة، بمعنى أنه يظل المرض موجود لكن هو بركة من رب. الكتاب وضح أنهم وقفوا في جبل وجبل وقعدوا يسردوا اللعنات ودول يسردوا البركات، وكان هناك فرق بين الاتجاهين دولة. عشان كده رب وضح ليهم وقال لهم احذروا لألا تكونوا وتدخلوا في حتة مش صح في الأرض الجديدة اللي أنتوا داخلين عليها، وإلا الأرض نفسها هتكون بتطردكم وترفزكم. لوين 18 عدد 27: لأن جميع هذه الرجاسات التي عملها قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم، فتنجست الأرض فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذف الشعب التي الشعوب التي قبلكم. معنى كده إن في قوة موجودة في الأرض مرتبطة بالسماء، تتفاعل مع السماء، تحقق مشيئة الله. أولا أنا بمشي بالتراك السليم وفهمي لهذه المحبة واكتشافي للمحبة بتاعته، فأنا بأحبه، أي بأعطي طريقة تفكيره هي تكون السيادة لي، هي السيادة على ذهني. في اللحظة دي بدوب روعة الأرض اللي رب خلقها تعطي قوة للشخص. نفس الأرض دي تتحول إلى عدو وتقذف الناس وتخرج الناس اللي هما بيعملوا حاجات لا تظهر في وقتها ساعات. قد يعاني أشخاص من نتائج وتوابع حاجات صنعوها أب وأم. أنا عارف إن ده تعليم ومنتشر لسنين عن اللعنات المتوارثة، لكن مش الحل هو كسر اللعنة، هو الحل إنه يطلع واحد في عيلة قد تكون مليانة بمشاكل، مليانة بشيء متوارث، سواء أمراض متوارثة أو فشل متوارث، أيا كان تلاقيه متكرر، حالات طلاق متكررة في النسل دوا، حالات من القلب متكررة، حالات من السكر، كل حاجة دي. إيه القصة؟ إنه مفيش حد طلع علشان يقف ضد الأفكار اللي إبليس داخل منها. قد يكون فيهم ناس مولودة من الله لكن ما اكتشفوش حق كتابي يخص الأمر دوا. فحب الرب هنا هو إيه؟ حب المدرس للطالب إيه؟ مش اللي يحن عليه، أن يشرح له، أن يعطيه مفاهيم، أن يعطيه تعليم. لكن إذا كان المدرس بيطبطب وما بيشرحش هذا مدرس فاشل. لكن إذا كان المدرس بيطبطب ويبتدي يقول الشرح بتاع الحاجة دي فهذا مدرس ناجح. في الآخر خالص المعلومة اللي هيديها المدرس هي المساعدة، نفس الفكرة، المعلومة اللي هيديها المدرس مديها الله ناحية الإنسان هي المساعدة. أكرر وأكرر، معجزات رب لا تحدث من السماء للأرض، المعجزات تحدث من جواك لبراك، لازم تعدي عليك أنت، لازم تكون أنت فاهمها، لأنه في الآخر خالص خضوعك لهذا الإله زي ما يقول حبك لهذا الإله هو اللي بيجعل القوة تنطلق من داخلك إلى خارجك. غير كده إن كنت ماشي بعدم استقامة الأرض تلاقيها وقفت ضد ليك وقذفتك أخرجتك منها، تلاقي ما فيش النعمة اللي تلاقيها في أوقات كنت ماشي فيها باستقامة مع رب. حد هيرد عليا يقول لي طيب ما في ناس ماشية ما تعرفش رب، ده في ناس شريرة وتزداد في التفوق والذكاء والوصول إلى ترقيات، نعمل إيه مع الناس دي؟ تفسير إيه كلمة في الأمر ده؟ الكتاب يوضح أنه لا يوجد قلق ناحية الأشخاص اللي ماشية مع إبليس، مش هيحاول يحاربهم لأن هم أوريدي تحتيه، لكن بيحاول يحارب الأشخاص اللي بدأت تاخد خطوات عكس اتجاه العالم وتمشي مع الرب. هتقولي طب أنا كده ما ممشيش مع الرب أحسن، هتنط مشكلة تانية أنك كده النهاية هتكون مع إبليس. فالنهاردة اتحرك عكس التيار وامشي حسب الكلمة، ورب بيضمن لك أنك تجد نتائج في حياتك، تجد قوة روح القدس تنطلق، وتلاقي الأرض أعطتك القوة بتاعتها بدل ما هي تقذفك خارجها، تقذفك خارجها. عشان كده الكتاب يوضح لنا أن في حاجة موجودة مبرمجة في الأرض، حاجة موجودة بتعمل في سيستم من العمل في الأرض، في شغل الروح القدس بيعمله. تكوين 15 وعدد 16 وفي الجيل الرابع يرجعون إليها هنا، تكلم عن شعب إسرائيل، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. الأمر دوا جي موسى وتكلم عنه في تثنية 2 بيشرح انتوا داخلين على ارض فيها ناس ساكنه، اوعى تفتكروا انه ظلم ان الناس دي تخرج من هذه الارض، فبيدي قانونيه ايه دخولكم لهذه الارض، قانونيه ان الترقيه دي ممكن تيجي للشخص ده وما تجيش للشخص ده، ايه قانونيه ان الشخص ده يتميز عن الشخص ده، ايه الطريقه اللي الرب بيتكلم بيها وبيفكر فيها. رح ذكر الكلام هنا في تثنية 2 عدد 17 قال لي الرب أنت مر اليوم بتخم مؤاب بعار، فمتى قربت إلى اتجاه بني عمون لا تعاديهم ولا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيك من الأرض بني عمون ميراثا، لأني دية بتاعت لوط لبني لوط قد أعطيتها ميراثا. هي أيضا تحسب أرض رفائيين، دول بقى نفيلين، دول اللي هما أرواح شريرة تزوجوا مع بنات ناس طلعوا عماليق، سكن رفائيين فيها قبلا، لكن العمونيين يضعونهم زمزميين لنوع تاني، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين لنوع تاني، قلت لكم فيه 7 أنواع، أبادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم كما فعل البني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحريون حريين من قدامهم فطردهم وسكروا مكانهم إلى هذا اليوم. بيشرح قوانين ليه في أماكن اتثابت وتحطت الناس تانية، لأن كانوا أشرار. وبدأ يشرح أنه إزاي أن الآن اكتمل الذنب اللي حكى عنه الكتاب في تكوين 15، فرب بيقول له بص هيجي الوقت وهيمسكوا الأرض دي، لكن جي موسى فكرهم بالكلام ده بعد 400 سنة ما بين تكوين 15 لتثنية 2 400 وي سنة للدقة. عشان كده في الوقت دوا الرب بيحسب 400 في أكتر من حساب مش موضوعنا، لكن طبقا لخروج يعقوب في أكتر من حسابات، لكن لنكن نتكلم بالتقريبي 400 سنة. فموسى بدأ يشرح ليهم، قال لهم يا جماعة تعالوا أفكركم بحاجة أنتوا عارفينها كويس قوي. إله أبائنا اتكلم مع إبراهيم وقال له لم يكتمل الذنب بتاعهم بعد. إحنا دلوقتي في مرحلة أنه اكتمل الذنب بتاعهم، الآن يطردوا من الأرض، يقذفهم من الأرض. فبالتالي قبلينا في ناس شالوا ناس وحطوا ناس وحصل كده مع ناس تانية، فبدأ يشرح قانونية لماذا ينفع ياخدوها. ليه؟ لأنها تمتلئ بشر، تمتلئ بتقدمة ذبائح بشرية، بيقدموا أولادهم ذبائح بشرية. وهو بيقول الكلام ده بيفكرهم كويس جدا، هذا الإله المحب هيخليكم تنتصروا على الأعداء، لكن في نفس الوقت إياكم أن تملأوا أنتوا كأس غضب الرب. موضوع فيه مسؤولية، موضوع مش عايم، موضوع مش الله بيحبنا فخلاص ربنا واقف معايا، لكن في مبادئ لازم تكون بتاخدها جواك وبتفهمها، في مبادئ لازم تعرفها، لازم تاخد القصة من أولها لآخرها وتشرب التعليم وتفهم الحق الكتابي. عشان كده بدأ رب يشرح ليهم الأمر وبدأ يقول لهم قد دفعت ليدك الملوك دي و عاد 25 في هذا اليوم أبتدئ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء الذين يسمعون خبرك ويرتعدون ويجزعون أمامك. معنى كده أن الروح القدس بيتحرك بيشرح لنا إيه اللي بيحصل وإنت مش شايف الأحداث تحت عينيك، بيرسل الرهبة والهيبة اللي خاصة بروح الرب. روح الرب زي ما تكلمت المرة اللي فاتت أرواح الله السبع، روح الرب هو اللي بيعطي هيبة وتقدير. هل معنى كده يعني في ناس مش هتقف ضدك؟ فيه، لكن يوجد هيبة، يوجد حدود، تلاقي الشخص بدل ما كان هياخد خطوات كتيرة ضدك تلاقي بدأ ياخد خطوة خطوتين ويتراجع عنها أو الخطة بتاعته تبوظ. فبدأ رب يشرح ليهم تشريح العملية إزاي وليه وعشان إيه، حتى لا يترك سؤال، حتى ما ينطش واحد يقول ده ظلم. مش كده السيستم والنظام الرب ماشي بيه عبارة عن سيستم عادل على كل الأرض، لكن في حاجات بتاخد وقت. لو أنت واقف وضعية عدم السلوك بمحبة زي هذا الإله، أنت الكأس بتاعك ممكن يكون بتملي من نقطة، أو أساساً في ناس مش بتملي الكأس بتاعك، أنت بتقول أنا مش قابل فلان أساساً ما عملش أي حاجة. لكن هذا الإله طويل الروح وفي النص بيحمي الناس اللي ماشية معاه من الناس اللي هو صابر عليهم. هذا هو حب يسوع، أنه تحط في الآخر خالص لما نزل الهاوية تحت، ومن أول ما هو كان على الصليب بدأ يشوف الأرواح الشريرة دي وهي بتحيطه. هذا هو الحب، أنه وقف. وتكلمت في الكلام ده في السلسلة قريب أنه إزاي بدأ يشوف الأرواح الشريرة وهي عمالة تظهر، وفجأة في وسط ما هو شغال في كل دوة يفاجأ بحاجة تانية، يفاجأ أن الشعب في ناس بدأت تفكر بصورة ما فيهاش محبة لهذا الإله، وعمال يحاصر فيهم شمال ويمين. عشان كده هتلاقي حاجة غريبة جدا، تلاقي في مشاهد كتابية في كرونسوس الأولى 5 الكتاب يتكلم أن يوجد زاني كرونسوس. هجيب المثل ده عشان نفهم حاجة تانية. عدد 1 قال لهم في واحد بيزني مع مرات باباه، ازاي ساكتين على الوضع ده؟ راح اتعامل مع حته مهمه جدا. قال لهم هذا الشخص يعزل يسلم للشيطان. ازاي؟ عدد 12، لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج؟ ألستم انتم تدينون الذين من داخل ام الذين من خارج؟ فالله يدينهم. فاعزلوا الخبيث، اعزلوا الخبيث من بينكم. العزل هو احد الوسائل لتعريض الشخص لابليس. هذا الشخص قال لهم اعزلوه، لانه هو كونه لسه مسموح به في الكنيسه هيصيب الكنيسه، وهو نفسه هيكون محمي. ليه؟ لان هو على ذمه الكنيسه. قال لهم اعزلوه. طريقه العزل دي موجوده في العهد القديم. محبه الله هي ان تكون جوه جسد حي، جوه جسد حي. افتح معايا سفر العدد اصحاح 5 اصحاح 32. موسى عمال يلحقهم، عامل زي شخص عمال يلحق افكاره. تخيل معايا الشعب ده هو افكار، عمال يلحق الافكار. المحبه عايز يخليهم ينالوا من هذه المحبه، بس الانسان هو اللي مش موضوع في وضعيه استقبال، ويرجع يجيب المشكله في الرب، في حين المشكله كانت في الانسان. وقف سبطين، المسؤولين عن السبطين قالوا له لو سمحت احنا مبسوطين بالارض اللي احنا فيها، فارجوك ادينا الحته دي، مش لازم نعبر مع بقيه الاسباط. راح رد عليهم سفر عدد اصحاح 32 عدد 5، ثم قالوا ان وجدنا نعمه في عينيك فلتعطي هذه الارض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الاردن. فقال موسى لبني جاد وبني رؤبين، هل ينطلق اخوتكم الى الحرب وانتم تقعدونها هنا؟ بدا يفهم ان الدماغ بدات تروح الى انانيه، الى انفصال. فقال لهم هيحصل اذى، فلماذا تصدون قلوب بني اسرائيل عن العبور الى الارض التي اعطاهم الرب؟ يوجد ناس بتصد قلبك عشان تكمل مع الرب بشغف، في علاقات عماله تصدك انك انت تمنع الشغف بتاعك، وقد تكون دي حصلت من 20 سنة وآثارها قاعدة لحد النهاردة. ليه؟ احنا مش لازم نبذل مجهود، احنا مش لازم نعدي ونحارب، احنا زي الفل، احنا كويسين جدا، احنا ايه المشكلة ما نقعد هنا. فقال لهم ليه تأذوا الآخرين؟ بعد كده هنلاحظ ان هما وصلت الأنانية دي انهم تأثروا تجاه أسرهم، بدأت الأفكار مش بس تجاه الرب، ما هي بتبقى انحدار، حالة من الانحدار. الشخص يبتدي يبتعد عن هذا الإله، فيبتعد عن أسرته، فيبتعد عن الناس الصح، فيبتدي يتسحب مع إبليس. فبدأ يكلمهم، فلماذا تصدون قلوب الشعب؟ هكذا فعل أبائكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض، ويصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب رب في ذلك اليوم أقسم قائلا لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة، فصعدنا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع، لأنهما اتبع رب تماما. فحمي غضب رب على إسرائيل وأتاهم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني رب. فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن أبائكم، تدريبات وتربية أناس خطاة. يوجد ناس تربت على هذا العصيان. تفتح معاه حاجات عن الروح القدس، تفتح معاه حاجات عن الكلمة، متربي أو متدرب على العصيان، صار متمرس في العصيان. تفتح له حاجات عن السياسة يوافق يتكلم، تفتح له حاجات عن الاقتصاد يقول لك أخبار وأخبار. لكن يوجد ناس تمرست، تدربت. تربية هي دي، تربية أناس خطاة لكي تزيدوا أيضا حمو غضب رب على إسرائيل. أنتوا عاملين نفس الدور بتاع أبهاتكم، ما أنتوا طالعين نفس النموذج بتاع أبهاتكم، طالعين ما تحبوش تحكوا عن الأمور الروحية، تخجلوا عن هذا الإله. أنا مش شايف غير أنكم بتصنعوا جيل آخر، زي ما أنتوا جيل خارج من هذا الجيل بتصنعوا جيل آخر. كل ده هو موسى عايز يحطهم تحت هذه المحبة، تحت هذه المحبة. فلهم أوكي أنا مش مستغرب، تمرستم دي تربية إيه، تدريبات إيه، وناس خطى لكي تزيدوا أيضا حمو غضب رب على إسرائيل. بعد كده بيكلمهم قولهم إذا ارتدتم من وراء من ورائه يعود يترك يتركه أيضا في البرية فتحركون كل هذا الشعب. لو أنتوا سبتوا الشعب ويبقوا كده الأصباط الباقية تدخل وتحارب وتاخد الأرض فيهلكوا. راحوا قالوا له خطة جديدة، قالوا بص، فاقترب ليه قالوا نبني، ركز، نبني حظائر غنم لمواشينها هنا ومدنا لأطفالنا. البزنس والشغل الأول والعائلة رقم اثنين. ما بقول بيحصل حالة من ان الحب لو الشخص مش ماشي بمحبة إلهية يبتدي ينحدر انه يترك أسرته متواجد في البيت بالشكل دون الاعتناء دون الاهتمام دون التقدير دون انه ينتبه لأسرته. الكلام ده مش صدفة، موسى عكس الترتيب ده بعد كده، معناه من فوقه الأسرة أولا الشغل الثانية. فقالوا له الخطة احنا هنعمل حاجات حلوة، احنا هنبقى بنكتر، ما دي مشيئة رب ان احنا نكتر. فقالوا طيب اما نحن فنتجرد مصرعين، اوكي هنتجرد يعني هنحارب، حاضر اتس اوكي، مصرعين قدام بني اسرائيل حالة من الفصام حتى نأتي بهم الى مكانهم ويلبث اطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الارض، لا نرجع الى بيوتنا حتى يقتسم بني اسرائيل كل واحد نصيبه، انا لا نملك معهم في عبر الاردن. ما اسوأ هذا، انا مش دعوة الكنيسة، مليش دعوة بإخواتي، أنا مش هكون معاهم، أنا لا نملك معهم في عبر الأردن وما رأه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال له موسى إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم يعني حاربتم يعني أمام رب للحرب، وعبر الأرض كل متجرد منكم أمام رب حتى طرد أعدائه من أمامي، ماشي، وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب، ولكن إن لم تفعلوا هذا فإنكم تخطئون للرب وتعلمون خطيئتكم التي تصيبكم. ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم رقم واحد، رقم اثنين حظائر لغنائمكم. صلح الترتيب. هلا أوكي إن حصل وإنكم هتحاربوا معاهم ماشي، هي دي أوكي، لكن لازم تشتركوا معاهم، ما ينفعش تشيلوا إيديكم، بس دول درجة تانية، ما حطوش نفسهم في الدرجة الأولى. راح عكس ليهم هذا الترتيب، عكس ليهم التسلسل، قال لهم يا جماعة مش الشغل الأول، الأسرة أولا الشغل الثانية. هتقولي طب هناكل عيش منين؟ إن مشيت بالوصية الكتابية صح أن تعتني، الكتاب ما بيقولكش اهمل الشغل. يوجد حالة من عكس السؤال لما تيجي تسأل شخص مش ممتلئ بالكلام، لما تيجي شخص تقول له يوجد شفاء يقولك يعني انا خاطي، ما حدش قالك انك خاطي، يعني فلان خاطي عشان مش 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 مشفي، ما حدش قالك كده، انا بقولك في ايمان، يعني فلان ما عندوش ايمان. الشخص اللي مش ممتلئ بالكلمه طبيعي يكون رده فعله فيها حاله من عكس السؤال، يوجد انتباه للشغل مش غلط، لكن انهي اولا، لا تبني حطام أسرتك شغلك، تبني شغلك على حطام أسرتك، لا تبني خدمتك على حطام أسرتك. إيه الانتباه اللي المفروض تعمله للأسرة بتاعتك؟ إيه المحبة المعطاء المفروض تقدمها أنت للأسرة بتاعتك؟ أن تقدم لهم يسوع، مش أنك تقعد معاهم تأكل فشار وتأزئز لب وتحضر حاجات، أن تقدم الكلمة، أن تعطي مبادئ الكلمة. ماذا لو أنت ما عندكش؟ تقولي مش عارف حاجة في الكتاب، ابتدي، أنت مسؤول. في تثنية 11 وتثنية 6 المقولات اللي كانوا بيقولوها قال لهم عرفها لأولادك، علمها لأولادك. أول ما بتلاقي فرصة قاعد وانت ماشي في الطريق وانت تتحرك معاه زي ما جاية في تثنية 6 سننها، خليها تدخل مدببة إلى قلب أولادك. في الأول هيبتدوا لو هم مش مدربين هم يرفضوا ده، لكن أنت لو مشيت وكملت الكلمة هتدخل وتخترقهم.
لو انت عندك ايمان بدوه تلاقي الكلمه بدات تدخل وتتوغل جواه. عشان كده ايه الطريقه السليمه اللي رب عايزنا نتحرك بيها تجاه محبه حقيقيه نتيجه المحبه الالهيه نتيجه الكنيسه؟ عشان كده دي نقطه كتير قوي مش مدركين كم الخطوره اللي بتحصل مع الشخص يكون مع نفسه بيتحرك على راسه. ونكتشف بعد كده ان الشخص بيعاني معاناة انه غير مشترك في كنيسة المسيح التي هي الحماية بتاعته. سفر العدد صح 24، عارفين قصة بلعام؟ إلعن الشعب، قال له مش هينفع. محاولة الثانية الثالثة، في جملة خطيرة جدا ركز فيها، جملة هامة للغاية. افتح معايا سفر عدد أصح 24 وعدد 5. ما أحسن خيامك يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. بديك ترجع تشوف المراجع وتشوف ايه معنى الكلام ده. هل هو بيتغزل في منظر مدينة؟ هل هو بيتغزل في المحلة؟ هما كانوا بيفكوا الخيام ويربطوها، يقيموا في المكان ده، يفردوا الخيام. في اللقطة دي هو بيمدح ايه؟ بيمدح خيام؟ لا، تيجي ترجع للمراجع تكتشف انه لانهم كانوا بيفردوا الخيام بصورة معينة متقفل على بعض، فهو حب يلف في الحتة دي لقاها مقفولة، في الحتة دي لقاها مقفولة، فقعد قال حيرتوني معاكم، ما أحسن خيامك، أنتوا معمولين بطريقة حلوة قوي. وكل سبط يحط علم على السبط على خيام على العريف أو اللي هو القائد بتاع الكتيبة أو يعتبر هم عملوا معاملة جيش في الوقت ده. فكان يجي يبص على السبط ده يمكن عنده ثغرة، يدخل يلاقيه مفيش ثغرة، مفيش بريتش، مش لاقي ثغرة. فقال له أنا محتار، ما أحسن خيامك، أنت معمول بصورة محبوكة. الكنيسة لما تكون واقفة مع بعض لا يمكنها أن تخترق، عشان كده لما رب تكلم أبواب الجحيم لن تقوى عليها، يوجد طريقة لهذه المحبة أن تخرج وتستعلن في حياتك. لا يمكنك أن تحيا من غير الروح القدس، لا يمكنك أن تحيا من غير الكلمة، لا يمكنك أن تحيا من غير كنيسة. عشان كده أول ما حب يشيل مشكلة زاني كرونسوس قال يعزل، شخص مستبيح، شخص طول الوقت بيتحرك بصورة فيها بيجيب المشاكل لنفسه وللكنيسة، لكن هو للأسف تحت حماية الكنيسة فخرجوه. عشان كده بيتكلم أن يسلم هذا للشيطان. ارجع وادرس فوقيها كرونسوس الأولى 5، هي الطريقة دي مش بولس أول مرة يعملها. بولس اتكلم وضح دوا، ويوجد شواهد كتيرة في العهد القديم. محبة لا ترى في جسد المسيح، أعطاك جسد المسيح أن تحيا هنا على الأرض. ما هي عطايا رب لينا؟ جسد المسيح، جسد المسيح. كم هام أنك تكون تتحرك هذا الأمر بفهم محبة الله ليك أن ترى في داخل جسد. معظم الأشخاص اللي دائما يقول لك أنا بستقبل من رب مباشرة، نعم رب بيدي لك مباشرة، لكن يوجد كنيسة لازم تكون في وسطها وتكون منخرط فيها. الرب لحق قال لهم يا جماعة ما ينفعش ما تحاربوش مع أخواتكم. إن كنتوا عايزين خطة فاشلة it's okay، لكن خلوا بالكم الأسرة أولا، الشغل ثانيا. أول ما شخص يتظبط في مبادئ الحياة بتاعته يبتدي يعطي انتباه حقيقي لكل الزوايا أكتر من شخص أول ما يبتدي يدرس الكلمة بصورة صح
يقول لي انا بديت اوضب الاوضه بتاعتي مع اني ما اسمعش حاجه تخص الامر ده، بس بديت اوضب تلاقي شكله بدا يتوضب. بدا بقى في حاله من التنظيم، لان الروح القدس بيشتغل على حياتك بصوره يرسمك رسمه صح، تتغير الى الصوره المنظمه اللي يسوع كان عليها. اوعى تفتكر ان التلاميذ كانت حياتهم كونهم صيادين سمك يبقى طول الوقت كانوا حياتهم رائحتهم سمك، لكنهم كانوا لما تيجي تبص على الشريعة في العهد القديم تمتلئ بحياة التطهير والتنظيف. أكيد كانت رائحتهم سمك، لكن بعد ما بدأوا يمشوا مع يسوع بدأوا يعيشوا اللي بيعيشوا يسوع. عشنا كتير أعتقدنا أني كخدام لازم نلبس فقير علشان نقدر نكلم الفقير. هذا غير الكتابي. لماذا الكهنة في العهد القديم كانوا بيلبسوا لبس مرصع بحاجات؟ هذا ليس معناه بزخ، لكن بتكلم على ليه الرب كان حاطط في العهد القديم ستايل. كان ممكن يحط ستايل متضع، لكن هو حط ستايل صح في لبس الكهنة، مع انه بيتعامل مع كل اطياف الناس. ليه؟ لان دي اشاره لهذا الاله. لما تيجي ترجع لعالي الكاهن واولاده قال له للاسف هيتمنوا يكونوا جوه السبط اللي هو مليان بالخير، سبط لاوي، مش هيقدروا، مش هيعيشوا كويس لانهم عاشوا بعيد عن الكلمه. لما رب قال من يحب ان يحفظ وصاياي، ما هذا الحب؟ افتح معي حنا الاولى. الحنا الاولى بيتكلم على المحبه بصوره قوية جدا. يوحنا الأولى 2 وعدد 1 يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة أو هو محو الخطايانا للدقة، ليس الخطايانا فقط بالخطايا العالم، كل العالم أيضا. وهذا نعرف أننا قد عرفناه. حاجات كتيرة جدا يوحنا عمال يقول عليها بهذا نعرف وهذه هي وصيته. كل شوية اللغة اللي بتكلم بها يوحنا إن درستها جيدا هتكتشف لغة ثقة، وليست يمكن ربنا يقصد، هي يمكن ربنا يقصد، يمكن ربنا يقصد، ما نعرفش، ما حدش عارف. حتى المرة اللي فيها قال فيها صح 3 احنا مش عارفين هنكون ايه، لكن احنا عارفين هنكون زي الحالة اللي فيها، مش عارفين كويس بالظبط ايه، لكن عارفين حاجة، في معلومة ماسك فيها، الدنيا مش تايهة معي. او انه تمشي مع روحك وستجد حالة من الثقة بدأت تملى حياتك، او الاتهام هيتهموك بيه انك متكبر. ليه؟ لأن طبيعي جدا أنت بتتعامل بثقة، فبقول بهذا نعرف أننا قد عرفناه. طيب إيه المشكلة اللي كانت حاصلة في الكنيسة دي؟ ركز في اللي أنا عايز أقوله. المشكلة الحقيقية اللي كانت حاصلة في الكنيسة دي أنهم مش بيتحركوا بمحبة تجاه بعض، لكن أنا عايز أوسع الدائرة أنه ممكن تكون بتتحرك في حتة تانية فيها ظلمة. افتكر اللفظ ظلمة ونور، هو يستخدم لفظ ده. فاللعنة والبركة، مملكة النور مملكة الظلمة. لما نيجي نبص على النقطة دي نكتشف انه الموضوع خاص بالمحبة وسلوكهم بالمحبة تجاه بعض، لكن خلينا نوسعها. ماذا عن شغلك؟ ماذا عن ارتباطك؟ ماذا عن حياتك؟ ماذا عن ما يخصك في كل الزوايا، نجاحك في دراسة؟ ماذا عن مشاكل عمالة تنط كل شوية في شغلك؟ الكتاب يوضح لنا إزاي نتأكد إن إحنا عرفنا إيه الأعراض؟ كيف أعرف إن أنا بعرف هذا الإله؟ بسيطة، إن عشنا وصايا. حافظنا مش معناها بتسمع الآية. أن تحفظ أي أن تكون محافظ على ستايل حياتك جوه الخط بتاعه. من قال قد عرفه وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. إيه العلاج؟ أن يكون الحق فيه. أن يأكل الكلمة، أن يفهم أفكار الكلمة، ألا يكون مستعبد لأفكار العالم، أن يكون يسوع رب على أفكاره، على مبادئه، على مشاعره. وأول ما تيجي المشاعر تبتدي تغضب وتكره الناس وتعامل بصورة فيها استحقار الناس، يلم المشاعر دي يخليها تحت يسوع، حطها تحت يسوع. ونفس الفكرة، من قال قد عرفه وحوى لا يحفظ وصاه فهو كاذب. المشكلة أنه ما فيهوش حق كتابي منغمس فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه، بهذا نعرف، بهذا نعرف. من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم. أنتوا صرتوا دلوقتي شركاء الطبيعة الإلهية، دلوقتي الحق اللي موجود فيه موجود فيكم. إن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. ركز في الكلام ده كويس أوي. ما هي محبة الله؟ أنه صار الآن بالنسبة لكل شخص بيقبل يسوع الظلمة قد مضت. بالنسبة لكل شخص قبل يسوع الآن. افتح معي بسرعة يوحنا 12، يوحنا نفس الكاتب، يوحنا 12 عدد 31. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. الآن، الآن، إيه الكلام ده؟ الدينونة لم تبدأ بعد. ده يوضح لنا أن يوجد أكثر من دينونة. دينونة نهائية لم تبدأ بعد، لكن يوجد دينونة سارية المفعول دلوقتي، ويوجد ناس بتفرق شمال ويمين زي فكرة الخراف والجداء. هذا الشخص يتبع هذا الإله وراء الملائكة شغالة بتعمل سيجريجيشن، بتعمل توزيع، بتعمل تفنيد، بتفرق ما بين وما بين. يبتدي روح القدس، قوة الأرض تعطى لهذه الناس، قوة الأرض لا تعطى لهذه الناس. ماذا لو ما فيش حد يستلم القوة بتاعت الأرض؟ ما فيش أبرار في المنطقة دي، الأشرار بيمسكوها. مش كده تتفرج تلاقي ناس مسكاها. لكن ماذا لو الكنيسة صلت؟ هتاخدها. لو الكنيسة بدأت تفهم ما لها في المسيح، لا تأخذ شيء من غير حق. بل إذا كان شخص بيسيء الفلوس، بيتحرك بصورة مش صح، لن ننظر لدواء ولن ننتبه لشخص. لكن أول ما الكنيسة بتصلي تدي روح القدس يجيب حاجات لا نعرف روح القدس بيجيبها إزاي. لكن لو لفينا في عالم روح اكتشفنا كم الأسرار، نكتشف الحاجة دي جاية من مصادر ما كانتش ماشية تمام، وتحطت في طريق القديسين الصح. وسيظل في ناس لسه الكأس ما امتلأش بتاعهم. لو انت ماشي من النوع اللي هو ما عندوش كوباية أساسا بتتملي، من الأساس ليس لك أنك تملأ أي غضب تجاه حد. بس لو انت بتبص بالنظرة الإلهية وتعرف كأس الغضب، زي ما موسى حكم وقال كأس الغضب خلاص امتلأ، دلوقتي نقدر ندخل ونمتلكه. نفس الألفاظ دي هي هي الشعوب دي هي هي اللي اتكلم عنها في تكوين 15. عشان كده تقدر ترى الأمر بالنظرة الإلهية. الكنيسة لا تشتهي مال الغير، لكن الكنيسة بتصلي فيبتدي يحصل العدل في الأرض. الكنيسة بتصلي ولا تفعل أي شيء في قهر أو إجبار. في العهد القديم كانوا بيحاربوا، في العهد القديم كانوا بيتحركوا. وأول ما كان في بني عناق ونفليم وناس قوية جسديا، حط لهم ناس قوية جسديا زي شمشون، وبدأت قوة الله تظهر على جسمه. فرب بيتعامل بالمنطلق اللي موجود بالمقاس بتاع الناس في الوقت ده. إن كنت فاكر كده، طب أوكي، أنا لدي شعب لديه قوة يستطيع أنه يكون حد السيف أن يضع حدود للنفليم. أول مرة يسمع يعني إيه نفليم؟ نفليم هما الكائنات أو هم الأشخاص اللي جم نتيجة تزاوج عالم الروح، أرواح شريرة مع بنات الناس، وأطلقوا أو أخرجوا جنس غريب من الكائنات اللي أرواحهم بتطلع بعد كده ليست بشرية. نرجع تاني يوحنا الأولى عشان الوقت. إبليس قد دين، العالم قد دين. الآن مين اللي بيدير الدينونة دي؟ كنيسة. كنت شايف ظلم في شغل وشايف فعلا بمعايير سليمة. أنا كنت شايف ظلم في حاجة معينة، صلواتك هتصنع حل في هذا الأمر. الكنيسة محتاجة تفوق وتفهم إن ليها دور، ليها قوة. دلوقتي سمعنا إن إحنا هنا في أرض البرية، في أرض العناء، في أرض الشقاء، بنعدي في حاجات صعبة، وهناك هناك هناك س س س س. لكن ده وقت فيه إنك تبتدي تفهم إن ليك حقوق في المسيح استنادا على هذه المحبة الإلهية. إيه اللي عايز أقوله النهاردة؟ المحبة الإلهية لن تظهر ما لم تمشي على الوصايا الإلهية. الوصايا الإلهية هي إيه؟ هي إنك تبتدي تمشي في البروتوكول والنظام الإلهي. ما لم تدخل الكلمة في ذهنك مش هتشوف المحبة بتطلع منك. هتقصر دون أن تدري في كل زوايا حياتك. وقريباً تلاقي تقصير في الشغل بعد ما كان هو الأولوية. وتلاقي الدنيا عمالة تبوظ، عمال تزرع لا تجد الحصاد، عمال تحاول وتجد فيه منحدة ومعفرة في حالة من الصعوبة، لأنك مش ممتلئ بالكلمة. ربما تتشابه الأعراض دي مع حد لسه بيدرس الكلمة، فيبتدي يلاقي هو فيه معفرة ليه. هل أنا مش ماشي صح؟ لا، قد تكون بتعرف الكلمة متأخر، الروح القدس شغال عشان يساعدك، لكن مش مشكلة المدرس أنك بتذاكر في الآخر، مش مشكلة الروح القدس، لكنه هيساعدك. المدرس هيدي لك تقوية ويساعدك ويقول لك تعالى قبلك تاني، أدي لك حاجة تاني، أعرفك معلومة تانية، بس أنت استيعابك على قد الأسبوعين اللي باقيين. فدي مش مشكلة المدرس، مش مشكلة المنهج. ليه؟ إني ما ينفعش ندوبهم في الكوباية ونحطهم تشربهم وخلصنا. أنت إنسان، الله بيتعامل معك. ماذا لو متمرس إنك كل مرة حد يتكلم معك تتعصب وفجأة تبيع الرب وتحط الرب على طول على جنب؟ ماذا لو حاطط طول الوقت تمارين فكرية إنه أي مشاعر بتجيلك هي الحقيقية، اللي أنا حاسس بيه دلوقتي هو ده، أنا متضايق، أنا مضغوط، خلاص سيبوني، ما تقوليش حاجة. لو تمرست على هذا يستعمل بعد كده إبليس كمدخل لإبليس لهجمة أنت لا تعلمها، قد تكون صحية، قد تكون حاجة أنت مش داريا بيها. عشان كده كلمة طلب تشمل كل زوايا الحياة، حتى ردات أفعالك، طريقة تفكيرك. ماذا لو مش قاعد قصاد الكلمة؟ ماذا لو مسحوب ومشغول وترجع بتقول مش لاقي نتائج، أو تلاقي في معفرة الأرض اللي المفروض بتطلع بصورة سلسة؟ مش معنى كده أن الشعب السعودي ما كانش هيعمل الأرض، كان هيعملها، لكن في سلاسة، في مطر بيأتي انت مش محتاج تروح تسقيها، في مطر. عشان كده الايدين اللي هي بتظهر قوه الارض تعطيك قوتها، الارض تعطيك قوتها. نفس الارض دي مبرمجه ان لو حد مشي عكسها تلفظه، تلفظه. عشان كده في يوحنا الاولى 2 بنكمل: ايضا وصيه لي اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم، انا الظلم قد مضت ونور الحقيقه الان يضيء، من قال انه في نوره ويبغض اخاه. افتكر مشكلة الكنيسة في المكان دوا في الوقت دوا أن يبغض أخاه، لكن يوجد وسع دائرة. من قال أنه في النور وهو بيتعصب وهو المود بتاعه بايظ وهو مش عارف يتحكم في مشاعره، حط تحت أي حاجة إلى الآن، أي حاجة تبع الظلمة إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس في عثرة، لا يمكنه السقوط. تخيل معايا الوصفة الكتابية، أول ما تمشي بالكلمة، تمشي بالروح، ما تنساش حالا كان بيتكلم عدد 5: وأما من حافظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. افتكر تكملت محبة الله دي، تكلم فيها المرة الجاية. يوحنا الأولى 4 بيتكلم عنها، يعني بدأت المحبة تنضج جواه، بدأ فكره يبقى طول الوقت مغلف بالأفكار الإلهية. خوذة الخلاص مش مخلوعة لكن لابسها، محاط بالأفكار السليمة. كل شوية تيجي الفكرة دي، يجي له الخبر دوا، إذا كان تحتي ناس موظفين، تحتي شغل أو بيسمع حاجات في السوق سيئة أو حاجات مش كويسة قرارات طلعت، فهو كان واخد عامل حسابه في حاجة فيلاقي لأ أنا الوضع كده اختلف، بدل ما يتلبخ ويخاف يقول أشكرك روح الله أنت في داخلي، أنا في داخل أرواح الله السبع، أنا بأخرجها تجاه الموقف دوا. في شخص يخرج القوة بتاعته، قوة الإلهية اللي موجودة جواه صارت جزء ليتجزأ منه، الآن القوة صارت موجودة جوانا. فالمعجزة تحدث إنك تلاقي أفكارك بتفكر صح، مش زي مرات أيوب قالت له ما تلعن الله وتموت. العربي جايبها بصورة محترمة، بارك الله وموت، لا هي جاية إلعن الله وموت. لا، التقوى ما تعرفش أنا شايف أنا بحب الرب بكل الأحوال، أنا بعشق الرب، وكان فاكر الرب ده مش الرب، احنا عارفين ده إبليس، كلمت في دواء قبل كده، لكن الصورة اللي كان مش واضحة ليه احنا عارفينها، فهو بيقول له ما ينفعش. يوسف تم إغواءه في المكان في مصر لما راح في بعد ما تباع، تم إغواءه مرارا وتكرارا من امرأة فوتيفار، حسب المراجع تم إغواءه بالصورة، هتقول له قالت له أنا هنتحر الحقني، أنا لو أنت ما تجوزتنيش، لو أنت ما خدتنيش أنا هكون بعمل مشاكل، هبلغ عنك كل الحاجات اللي هي، وراحت له السجن حسب المراجع، ما سابتهوش بعد السجن، لكنه رفض أن يسلك بهذه الصورة، لأن يوجد محبة في التصاق، هي دي الطريقة اللي بتشوف المحبة بتاعته تستعلم. ليه؟ لأن هو ترك لكي يحبك، أخلى نفسه لكي يحبك بنفس الصورة، لكي يعيش الأحياء فيما بعد، هو مات لأجل الجميع، لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، والذي مات لأجل المقام. تجد بسهولة لو أنت امتلأت بمبادئ الكلمة، تجد بسهولة ما فيش حاجة اسمها سقوط في الخطية، لا عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، حط تحتها أي حاجة. من يعاني من الاكتئاب فهو لسه في الظلمة، طب أنا أعمل إيه؟ ده مش الرب، امشي في النور. إيه هو النور؟ نور الأفكار، لأن يعني الاكتئاب ده داخل عن طريق أرواح شريرة مستغلة أفكار معينة. تذكر رب يسوع ما تعاملش مع أمراض نفسية، ليه؟ لأن كل شخص التصق برب يسوع بدأ يكتشف النور فتحلت مشاكله النفسية. لا يحتاج الأمر أن يحط إيده عليهم أو يلمسهم، لأن الموضوع هنا. فلو رب يسوع حط إيده وصلى على ناس، أو أي أسيس بيصلي لحد عنده مشاكل في أفكار ومخاوف، علاجها أفكار مضادة وليست أن الشخص محتاج يتصلى له. شكرا، رب يسوع كان واضح في الأمر. أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. الشخص يتحرك بعدم السلوك بالروح، سلوك المحبة، بالسيطرة على ذهنه، سيطرة على أفكاره، بيبقى في حتة مش عارف يروح فين، يوصل لمرحلة أن الظلمة أعمت عينيه فهو مش عارف. هو ده الشخص يقولك مش عارف أبتدي منين، أصلي ولا أدرس الكتاب، ولا أدرس الكتاب ولا أصلي، طب أدرس إيه في الكتاب؟ طيب بيبتدي يحاول الشخص يحط رجله أول دقيقتين يتراجع عليه، مش مدرب، افتكر تدريبات خطاه، تدريبات عالم، تدريبات أصحاب، تدريبات مجتمع، مدرب إن هو يمشي بسيستم مختلف، لا يقبل مال روح الله، مع إنه مولود من التاني، بس اختار إنه يفكر بصورة بشرية، امتلأ بالعواجة، امتلأ برفض الرب. في الآخر يقول لك أنا مش عارف ليه ربنا مش بيحبني، افتكر كويس قوي، هذا الحب لا يمكن مقاومته، هذا الحب لا يمكن إيقافه. المشكلة الإنسان مش موضوع وضعية استقبال. إن كنت بتعرف تحط الموبايل بتاعك في حتة فيها شبكة، هذه هي وضعية الاستقبال. إن كنت أنت موضوع في وضعية سليمة، إنك مشترك مع إخوتك في جسد المسيح، أنت في وضعية سليمة، مشترك معناها متشارك معهم، أنت محاط بالخيام الإلهية، لا يوجد ثغرة. بالعام قاعد يدور مش لاقي ثغرة. أنا احترت فيكم، ما أجمل هذه الخيام محطوطة بطريقة صح، أنا مش عارف أرمي لعنات، مش عارف أتحرك تجاهكم أو ضدكم بالأمر ده. وليه؟ ما أجمل خيامك محطوطة بصورة مظبوطة، ما فيش ثغرة، كل واحد كتفه في التاني. أنا برفض أن أقبل أفكار سلبية عن أخويا، عن أختي، أنا برفض أفكر بطريقة سلبية، أنا مش همشي في الظلمة. هي طريقة التفكير. هنا بيحط المسؤولية على الإنسان أنه يمشي جوه محبة الله. الموضوع مش بيحصل أوتوماتيك. فين محبتك يا رب؟ فين أول ما الشخص يحصل له حاجة؟ فين؟ 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 هل أنت اللي فين؟ هل أنت قاعد جوه هذه المحبة بتاعته؟ ما هي المحبة بتاعته على الأرض؟ وصايا أن تسلك بالروح، أن تكون في جسد، غير هذا فهم الشرير. خارج هذا هو حالة من أن الشخص بيتلعب به. محبة الله هي أنك تكون بتجعل الكلمة تحيط ذهنك وتملأ أفكارك، تفكيرك تجاه رئيسك في الشغل، تفكيرك تجاه الناس اللي في الشارع، تفكيرك تجاه كل من حولك، تجاه نفسك، تجاه أسرتك، تجاه شريك حياتك، شريكة حياتك، تجاه علاقتك مع الرب. هل أنت بتفكر بالصورة الكتابية أم لا؟ الكتاب يقول لك ليس فيه عثرة. الشخص اللي بيحب، اللي بيسلب بالروح يعني، يحب أخيه، يثبت في النور، يستقر في النور. افتكر موضوع مش قصة سلوك بالمحبة. إن كانت دي مشكلة في وقتها، لكن يشمل الكتاب تحتها كل المشاكل. إذا كنت لسه بتتخنق من الناس، أول ما شخص يجي يقول لك أنا محتاج أفهم الحاجة دي، وتلاقيه ما فهمش معاك بسرعة، فتبتدي تتضايق وتتعصب، طب بص خلاص أبقى أجي لك مرة تاني، أو شوف فلان، وتبتدي تتنرفز وتتضايق. أنت تسلك في الظلمة. القصة مش في الشخص ده بس، القصة إن أنت كده مفتوح على أرواح شريرة، مش جوه النور الإلهي، مش جوه المحبة الإلهية. كل عطية صالحة منكبة على، زي ما احنا بنظبط طبق الدش، وكل شوية طبق الدش لو اتعوج سنة أو حاجة ننده الراجل يظبط طبق الدش. ليه؟ أنا عايز استقبل. المشكلة مش في القمر اللي بيبث على الطبق، المشكلة في الطبق اللي مش مظبوط. الناس لم تعد تبحث عن إن هي تظبط نفسها. ليه؟ لأن إبليس حاول إنه يورد المشكلة بتاعته على هذا الإله، ويضعه هو العدو، هو الوحش، وهو اللي وراء كله بأمره، وكل حاجة جاية منه، وهو السبب، وكله مقدر ومكتوب، وكل حاجة جاية منه. ما فيش حاجة تصحى الأرض من غيره. ولو كان رب عايز كان هيمنعني، رب كان هيمنع الحاجة دي لو حب. فيبتدي الشخص يتعامل مع هذا الإله كأنه هو المسؤول، ويخلي مسؤوليته، وتورد المشكلة تجاه الرب، في حين هي العدو الحقيقي إبليس. مش من الآية بيقول لا تضلوا يا أخوتي، مش من الآية الكتاب يتكلم في رومية 8، افتحها معايا ونختم ونكمل مرة جاية. وعدد 31، فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ هل الله لم يبرر؟ مستحيل. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا؟ مستحيل. من سيفصل عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك رميت كل النهار، قد حسبنا كغنم مثل غنم للذبح. ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. إيه رصيد انتصاري على الأرض؟ حبه لي. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة. إذن الكتاب يوضح لنا أرواح الشريرة هتسعى، دي رتب روحية، قوات، ملائكة، رؤساء، قوات، كل دي رتب روحية ملائكية ساقطة تستطيع أنها تفصلنا عن محبة. ما فيش، لو أنت ماشي بالحق كتابة تعرف تميز الأمور المتخلفة، تعرف كويس جدا التعليم الصح من الغلط، وتعرف تحط كتاب المقدس هو أعلى حاجة تقيس بيها، مش أشخاص. مش كرب يسوع حب يوضح ليهم إن كنتم وأنتم أباء أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، كم بالحري هل يعقل أن هو يطلب خبز فتديله حجر؟ أي يعقل تكون أحسن من الأب السماوي؟ الأب الأرضي ما بيديش حاجة مزورة أو حاجة مؤذية. هل يعقل تكون أنت أحسن منه؟ هل يعقل يكون الأب السماوي يعطي حجر لما الابن يطلب خبز والأب الأرضي بأحسن ويتفوق عن الأب السماوي ويعطي خبز لما الابن يطلب خبز؟ مستحيل. أو بيضة يديله عقرب أو يديله تعبان؟ هل دوا بديهي؟ ليه؟ لأن في الوقت ده بدأ يحصل بعض الحاجات اللي فيها إن الشعب بدأ يعتقد إن دوا كده واضح، واضح إن في حاجة مش سليمة ربما. فبعض الشريحة منهم من المعلمين بدأ يدخل في حتة خطيرة إن رب ممكن يكون هو عايز إن إحنا نبقى في الوضعية دي. ليه؟ هما كانوا باصين للمسيح ومنتظرين المسيح بصورة معينة، هما شايفين حالة من التعاسة، لكن دي كانت قلة قليلة من التعليم. رب كان بيواجه هرطقات في كلامه، عشان كده رب حب يرد عليها. هذا الحب لا يمكنه أن يزور، لا يمكنه إلا وإنه الذي أحبنا في هذه جميعها يعظم انتصارنا الذي أحبني. هذه الطريقة، ابتدي تأمل في هذا الحب. الوقت الجاي ابتدي حط الحب دوا اللي هو يشمل تعليم مش مشاعري، إن هذا الإله بيحبني بصورة غريبة، هذا الإله يحبني أكتر من نفسي لنفسي، هذا الإله يقدرني ويحترمني، هذا الإله حط نفسه فيا وحبني نفسه. خلينا نقف مع بعض نسأل.
تأمل في هذا الحب. لا يمكن اختراق شخص يحيا بالكلمة، لا يمكن عثرتك، لا يمكن سقوطك. عالم الروح يهابك، مش معنى كده مش هتواجه مشاكل، مش معنى كده انك مش هتواجه ظروف، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هذا الحب الشديد، هذا الحب العظيم. تأمل في هذا الحب، تمعن في هذا الحب. لتحيا في هذا الحب، لتسكب نفسك لهذا الإله، لا تحجب نفسك عنه، لا تكن تدريبات الخطاة وتدريبات مجتمع واستهتار بالكلمة، لا تقصي قلبك ولا تصد نفسك عن الرب ولا تصد إخوتك عن الرب، لتلين قلوبكم. موسى تكلم معاهم عشان يلين القلب بتاعهم تجاه الرب، تجاه إخوتهم، تجاه أسرهم. هذا الحب الإلهي غير مشروط، هذا الحب الإلهي فقط تجاوب معاه، أعرفه، تنال منه. رئيس هذا العالم قد دين، العالم قد دين. الآن، الآن قوة الروح القدس بتستعلن في شعبه.
أتبعك من كل قلبي، أنا لك كل عمري، أحبك أتبعك. Thank you.
أحبك أتبعك.
من أعماقك بكلماتك، أنا بحبك، أنا بحيا لك. أوه، أبواب الجحيم لن تقوى عليك ولا عليك. قد تكون بتضرب، قد تكوني بتضربي، قد يكون مش بتقدر، قد تكوني مش بتقدري، لكن يوجد إله يحبك، ويوجد رحمة وإنصاف بيحدث في ظل هذا اللي بيحدث. فكر صح، يوجد مخرج من هذه الأمور، يوجد معجزات بتتم، وهيبة الرب وحب الرب يحيطك ويحفظك، فلا تؤذى ولا تنضر، لا تسير بالمشاعر، سير بالمبادئ الكلمة الثابتة القوية، وهيبة رب بتسير في حياتك وأمامك، تحفظك، ثبت أفكارك صح في كل ما هو حقيقي، كل ما هو جليل. في ظل الموقف ده فكر في حاجة تانية، الكلمة بتقول إيه؟ كل ما هو عادل مسر صيته حسن، إن كان فضيلة أو مدح، ثبت تفكيرك، يوجد حماية على قلبك وفكرك. مهما كان الموقف اسود، انت في النور، هتحول هذا الظلام لنور. ان مشيت بالكلمة انت في النور، يمكنك تغيير الواقع بصلواتك بإيمانك. هللويا، انت عظيم ليس مثلك. شكرا لأجل حبك، شكرا لأن يسوع مات من أجلنا وقام، شكرا لأجل قوة القيامة الآن صارت متاحة. نسير في النور ونفهم ونحيا في النور. هذا الحب العميق العظيم يحيطنا، يحفظنا، يرفعنا، يقوينا. أوه هللويا، ومشكرك من أجل كلمتك الحية، قوة الروح القدس واستنارة وفهم ونعم على حياة كل واحد وحدة. أشكرك بابا في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك، أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.